أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 38، قال رحمه الله: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه. هناك خطأ منهجي عند جملة من المعلقين على هذه المسألة. هذه المسألة إنما تبحث بعد الفراغ عن عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل في الجملة، بعد أن نفرغ عن هذا نبحث هل له إطلاق بحيث يشمل الأعمى أو لا، لا أنه في هذه المسألة نريد أن ننقح أصل المسألة، فإن هذا البحث تعرضنا له سابقا مرتين. المرة الأولى عند البحث عن نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها، وعرفنا هناك أن الروايات ناظرة لنظر الرجل إلى المرأة، فتولد فرع اجتهادي، وهو أنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي يريد أن يتزوجها أو لا. وبعد أخذ ورد توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن المساحة المسموحة للمرأة الاعتيادية في أن تنظر إلى الرجل في الحالات الاعتيادية في حالة إرادة الزواج يسمح لها أكثر من ذلك كما وكيفا، بشرط أن لا يصل إلى حد الشهوة والرغبة، بتفصيل تقدم في محله. هذا المورد الأول الذي تعرضنا فيه لنظر المرأة إلى الرجل. المورد الثاني عندما بحثنا عن أصل النظر في المسألة 31 من العروة، تناولنا هناك البحث عن مقامين: المقام الأول في نظر الرجل إلى المرأة، والمقام الثاني في نظر المرأة إلى الرجل. فإذا لابد في ذلك المقام قد فرغنا عن أصل الحكم، وهناك كانت القضية بين ثلاثة أنظار رئيسية: حرمة النظر مطلقا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من الرجل. وبعضهم نص على شعر رأسه لا يجوز لها أن تنظر إليه. وجواز النظر مطلقا باستثناء العورة، والتفصيل بينما يتعارف كشفه في الحالات الاعتيادية. على كل تقدير هناك مساحة لا يجوز النظر إليها. يعني على هذه الأقوال الثلاثة هناك شيء لا يجوز النظر إليه. في هذه المسألة التي طرحها الماتن لابد أن نكون قد فرغنا عن ذلك البحث. حينئذ يقال هذا المقدار الذي لا يجوز فيه للمرأة أن تنظر إلى الرجل، هل يختص بالرجل المبصر أم لا؟ واضح سير البحث؟ فلا معنى هنا كي نأتي ونعيد تلك الأدلة التي ذكرت سابقا ونناقشها سندا أو دلالة، كما في رواية ابن أم مكتوم، فنقول مرسلة أو أنها من الأحكام المختصة بنساء النبي وما شابه ذلك من الإشكالات التي بأنفسهم تعرضوا لها هناك. التفتنا؟ فالكلام ليس عن أصل البحث، وإنما الكلام بعد الفراغ عن وجود مساحة يمنع للمرأة أن تنظر إليها من الرجل، هل يختص هذا الحكم بالمبصر؟ المصنف يقول لا. واضح؟ هذا الخطأ المنهجي لابد أن نلتزمه، يعني لابد أن نلتفت إليه. لا حاجة لتكرار تلك الأدلة التي تقدمت سابقا. وعليه فالحكم في هذه في هذا الفرع في غاية الوضوح. الأدلة المتقدمة بمقدار ما نؤمن من دلالتها، قد أنا أؤمن بمقدار معين، أنت تؤمن بمقدار معين، لكن لا يوجد بين فقهائنا من يقول بجواز النظر مطلقا حتى إلى العورة، وهناك مساحة لا يجوز النظر إليها. تلك الأدلة مطلقة، مضافة إلى أن الكلام في فعل المرأة، وهو نظرها، فلا معنى للتقيد بشيء في المنظور إليه يرتبط بالنظر، وهو أنه لا يبصر، لأن متعلق الحرمة وهو النظر ليس من الأفعال ذات الإضافة، بمعنى أنه لا يصدق نظرها إليه إلا إذا كان هو ينظر إليها. لو كان من هذا النوع من الأفعال، نعم، حينئذ إذا كان هو لا يبصر فلا يتحقق متعلق الحرمة، لكن المفروض أن متعلق الحرمة بلحاظ جهة الصدور قائم بواحد. نعم بلحاظ النسبة الإيقاعية يحتاج إلى طرف، لكن بحاجة إلى جسم يقع عليه لا إلى نظر يبصره. واضح الفكرة؟ فحينئذ الحكم في هذا الفرع في غاية الوضوح. هذا تمام الكلام في المسألة 38. بعد ما في داعي نستعرض تلك الروايات والأدلة لأن هذه تقدمت في محلها. المسألة 39. قال رحمة الله عليه: لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعا الآية بهذه الطريقة غير موجودة في القرآن الكريم، لا يخضعن، الإسناد إلى الغائب غير موجودة في الآية كيفما كان. الكلام في هذه المسألة أولا فيما يرتبط بسماع صوت الأجنبية. أخرج الفقهاء عن محل النزاع فيما لو كان الاستماع إلى صوتها بتلذذ وريبة وفتنة، هذا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع لما ذكر مرارا في مسألة النظر، لأن هذا في الواقع صنف جديد من المباحث. المباحث السابقة كانت ترتبط بالنظر، هذا يرتبط بالسمع. كما أن البحث لابد من تحديد متعلق الحرمة فيه، هل هو السماع أم الاستماع؟ يختلف الأمر بلحاظ المخاطب بالتكليف. إذا كان المخاطب بالتكليف هو الرجل، فمتعلق الحرمة أو الكراهة على الخلاف ينبغي أن يكون هو الاستماع للسماع. وأما إذا كان متعلق الحكم هو المرأة، أما إذا كان المخاطب بالحكم عفوا هو المرأة، فالمتعلق هو الأعم من الإسماع والسماع. فلو فرضنا أن صوت المرأة عورة يحرم على المرأة أن تظهر عورتها، سواء أظهرتها بقصد أن يسمع الغير أم يسمع، كما هو الحال في مسألة النظر. في مسألة النظر يحرم على الإنسان أن يكشف عورته، سواء كان هناك ناظر يتعمد النظر أو كان هناك ناظر قد يقع نظره. إذا فرضنا أن المسألة من هذا القبيل، فمن ناحية المرأة الأعم من السماع والاستماع. اتفقنا؟ كيفما كان، نسب إلى مشهور الفقهاء القول بالحرمة، طبعا هذه النسبة لم تتضح لي، يعني بالتتبع لم أصل إلى مرحلة أطمئن بأن هذا هو رأي المشهور، لأن البحث عن صوت المرأة تعرض له الفقهاء في مواضع. الموضع الأول في الجهر في الصلاة، هناك بحثوا أن الصلاة الجهرية مثل الصبح والعشاءين الجهر واجب على الرجل، غير واجب على المرأة. هنا في قولنا غير واجب على المرأة، نفي الوجوب لا يدل على الجواز، فبحثوا في أنه هل يحرم عليها الجهر أو يجوز لها الجهر. وهناك من قال بالحرمة طبق كبرى صوت المرأة عورة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في الأذان، لو كان المؤذن امرأة فهل يكتفى بأذانها؟ مش في بحث أنه والله إذا دخلنا إلى مسجد وكان المؤذن قد أذن يسقط عنا استحباب الأذان ونكتفي بهذا الأذان إذا لم تتفرق الجماعة، وأحكام من هذا القبيل. فهنا تعرضوا لهذا الفرع، لو كان المؤذن امرأة، فهنا دخلوا في مسألة أن أذان المرأة أمام الرجال منهي عنه، والنهي عن العبادة يفسدها، والشيء الفاسد لا يكون مجزيا. هذا موضع ثاني تعرضوا فيه لصوت المرأة. الموضع الثالث هنا في بحث النكاح، عند القدماء وأواخر المتأخرين قل من تعرض للمسألة هنا، وإنما المعروف بينهم يتعرض لها في الموضعين السابقين. وهناك بعض المواضع الأخرى الجزئية غير المشهورة بينهم قد يطرحها فقيه دون فقيه. كيفما كان هذه النسبة لم تتضح لي، وهو أن المشهور ذهبوا إلى التحريم كما سوف يتضح عندما ننقل الآراء. المهم استدل لهذا القول بوجوه. الوجه الأول التمسك بقوله عليه السلام: صوت المرأة عورة. ليش قلت عليه السلام؟ أو في رواية يعني ما ذكروها، نص الرواية ما ذكرت، ولكن أنه أرسل عن المعصوم هكذا رواية، وحاولوا أن يصححوا سندها من خلال عمل المشهور، يعني طبقوا كبرى عمل المشهور على جبر ضعف السند. في التتبع لكلمات الفقهاء لا نجد أصلا يمكن أن يعتمد عليه في هذه الرواية. أن هذه من الأمور التي في العصر الحاضر قد يعاب بها على الإسلام، فالبعض قد يتخذ موقف الدفاع، لكن موقف الدفاع إنما نتخذه إذا ثبت أصل الشيء، أما إذا هو غير ثابت لا يوجد شيء حتى نشكل به على الإسلام كي نضطر على أن ندافع عنه. انظروا، الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر رواية أن هندا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي فيه شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعد أن يذكر الخبر يقول الشيخ الطوسي: وفي الخبر فوائد، يعني عدة نكات يمكن أن تستفاد من هذا الخبر. المهم منها هذه الفائدة: منها أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند الحاجة وتستفتي العلماء فيما يحدث لها، وأن صوتها ليس بعورة. أكلام من؟ كلام الشيخ الطوسي. وأن صوتها ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله سمع صوتها فلم ينكره. يعني لو كان صوتها عورة كان النبي هكذا عندما تأتي مرأة أن تستفتيه كان ينبغي أن يحولها إلى إحدى نسائه فتشرح لها المسألة وهي تأخذ الحكم من النبي ثم تقوله لتلك المرأة. فالشيخ الطوسي هنا ينكر أن صوت المرأة عورة. المحقق في الشرائع يخالف الشيخ الطوسي فيقول: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية لأنه عورة. فإذن باني هو على كبرى أن صوت المرأة عورة، هذا مخالف لكلام الشيخ الطوسي. الشهيد الثاني في المسالك يقول، يعلق على كلام المحقق بأن هذه الفتوى لا يجوز مطلقة لصورتي: خوف الفتنة والتلذذ وعدمها. وقال لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية، مقتضى الإطلاق أن لا نقيد الحكم بماذا؟ بصورة خوف الفتنة والتلذذ، بل مطلق. لكنه يستشكل الشهيد في هذا الإطلاق، يقول: لما في ذلك من الحرج والضرر المنفي، ولعدم دليل صالح عليه، وكون صوتها عورة لا يدل على التحريم مطلقا. إذن الشهيد الثاني لا يرتضي إطلاق هذا الحكم. العلامة في تذكرة الفقهاء أيضا خالف الشيخ الطوسي، قال: لو أذنت للرجال لم يعتدوا به، لأنه عورة فالجهر منهي عنه والنهي يدل على الفساد. فكلام ماذا؟ العلامة في التذكرة. وكذلك في مورد آخر في النهاية، صاحب كاشف اللثام تعرض للمطلب في أكثر من موضع من كتابه، وذكر استدلالهم بكون صوتها عورة. ويدعي اتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب، ولكنه يناقش فيه مرتين: مرة يرى أن هذا المتفق عليه بين الأصحاب لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة، يعني اتفاق على خلاف ظواهر الكتاب والسنة، ومرة يقول لا يحضرني الخبر. أنا فتشت عن الخبر ما وجدت في رواية لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا، وإنما رواه المصنف. من المصنف؟ العلامة. في المدنيات الأولى مرسلا، عنده كتاب معروف بالمدنيات الأولى والظاهر لم يصلنا، فقال رواه مرسلا. هكذا رواية لم ترد مسندة في كتاب فقهي، بل ولا مرسلة في كتاب حديثي. وهذا النوع، أو هذا نكمله يوم غد، انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله. أن هنا في نكتة جدا مهمة وفي نوع من الإجماعات التراكم فيها يعود إلى الوحدة، فلا تنفع ولا قيمة له. هذا الخطأ يكون واحد وليس أخطاء متعددة كي تنفى بحساب الاحتمال.